بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل. كل لها حال الولادة ساعة، فيها قلوب ذوي النباهة تذهل. هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا، فهي منه تأكل وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي. وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي، فأسقط ما تحمل. سقطت وأسقطت الجنين وفاطمة، سقطت وأسقطت الجنين وخلفها من كل ذي حسب لئيم جايا. يا حفلوا، هذا يعنفها وذاك يدعها، ويسبها هذا وهذا. يا اركلوا. وأمامها أسد الأسود يقوده، وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذ. هل كهذا معضل ولسوف تأتي في القيامة فاطم بشكاية منها السماء تتزلزل. رباه بعلي حقه غصبوا وأولادي جميعا قتلوا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. صدق سيدنا ومولانا الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. سبق أن تحدثنا في هذه الليالي عن شيء من خصوصيات قضية المهدي المنتظر، وذكرنا البشارات في الكتب السماوية والقرآن الكريم وأحاديث الفريقين، ثم تحدثنا عن بعض حقوق هذا الإمام العظيم على شيعته ومواليه، وتعرضنا إلى بعض الأسئلة والإشكالات التي قد يثيرها الخصوم في أمر الإمام عجل الله تعالى فرجه. هذه الليلة نتحدث عن موضوع النيابة الخاصة والنيابة العامة للإمام المهدي، وكيف يمكن إدامة خط أهل البيت عليهم السلام في زمان غيبته الكبرى. تعلمون أن إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف بعدما ولد، بما تحدثنا عن بعضه في ليلة مضت، كان هدفا للطواغيت من بني العباس لاستئصاله والقضاء عليه، وهو أمر بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى هؤلاء، هو معروف في الإجمال باعتبار أنه الثاني عشر والإمام العسكري هو الحادي عشر، فأي مولود يولد للإمام العسكري يحتمل أن يكون هو المهدي، فانشغلوا بالبحث عنه والتفتيش عليه، وكانت الدوريات العباسية بحسب التعبير تأتي على حين غرة وتفتش البيت وتتلصص على من يمكن من جواري الإمام العسكري أن تكون حاملا، فحفظ الله حجته وأخفى مولده، وكان حاله في ذلك كحال موسى ابن عمران عليه السلام، حيث تعرض أيضا لنفس المأزق ولنفس المشكلة، وكانت النجاة من الله عز وجل هناك وهنا. فيما بعد قلنا أن الإمام العسكري أراه وعرضه وعرف بينه وبين عدد كبير من شيعته. ذكرنا أن بعض العلماء أحصى بحسب روايات الكافي نحو من 79 شخصا رأوا الإمام، بينما أوصلها غيره من العلماء إلى نحو 300 شخص باعتماد روايات أخر بالإضافة إلى الكافي. بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام تصدى إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للإمامة، وكان عليه أن يقوم بعملين متخالفين، فمن جهة لا بد أن يدير أوضاع الشيعة أهل البيت، ومن جهة أخرى لا بد أن يختفي عن الأنظار وأن لا يكون في مرمى السلطة الطاغية العباسية، وهذا دور كان صعبا جدا. فجاءت هنا فكرة وتخطيط وتدبير النيابة الخاصة. النيابة الخاصة بمعنى أن الإمام المهدي عجل الله فرجه، حيث أنه لا يستطيع لدواعي الحفاظ على النفس أن يباشر الاتصال والالتقاء بكل شيعته، فقد عين أشخاصا خلال 69 سنة، أقل من 70 سنة بسنة واحدة، هؤلاء عهد إليهم بالنيابة الخاصة في فترة الغيبة هذه التي سميت بالغيبة الصغرى. أقل من 70 سنة بسنة واحدة، بدأت في 260 هجرية وانتهت في 329 هجرية، وأطلق عليها الغيبة الصغرى. عين فيها نوابا بأسمائهم، شخصيا ممثل خاص مباشر معين من قبل الإمام عليه السلام، مثلما أن الإمام هو معين من الله عز وجل، هذا معين بشخصه من الإمام. رح يتبين بعد قليل الفرق بين أن يعين نائبا بشخصه أو يعين نائبا باعتبار انطباق صفات عليه. هؤلاء الأربعة معروفون لديكم بحمد الله، السفراء الأربعة: عثمان بن سعيد العمري، ومحمد بن عثمان بن سعيد ابنه، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد الثمري. وكان كل واحد منهم يقوم بمهمات النيابة الخاصة من بعد تعيين الإمام له إلى أن يتوفى. فإذا توفي عين الإمام شخصا آخر بدلا عنه، وهكذا. وهؤلاء دورهم إدارة الأوضاع الشيعية، تمثيل الإمام أمام الناس، أخذ الأسئلة إلى الإمام وجلب الأجوبة، ما يرتبط بالأمور المالية والهدايات وغير ذلك كانوا يقومون بها. انتهت هذه الفترة بنهاية حياة آخر سفير خاص للإمام، وهو علي بن محمد، في سنة 329 هجرية. فأصدر الإمام عليه السلام بيانا وكتابا فيه أنه الآن بدأت الغيبة الكبرى، ماكو هناك سفير خاص، ماكو هناك نائب خاص، أي واحد ادعى هذا النحو من النيابة وأنه يلتقي بالإمام فهو كاذب مفتر. أي واحد يجي بعد هذا التاريخ يقول أنا عندي نيابة خاصة، وكالة خاصة، تعيين خاص من الإمام لمباشرة أمور شيعتي، أي واحد يقول هذا الكلام فهو مو بس كاذب بل كاذب مفتر. وبهذا عرف أن من يأتي، وصار فعلا أدعياء السفارة والنيابة، كان هناك عدد غير قليل، بعضهم في تلك الفترات وبعضهم في الفترات المتأخرة، وإلى أيامنا هذه نجد أشخاصا لهم دعوات مهدوية كاذبة من هذا النوع. لكن الكلام حاسم، أي واحد يدعي نحوا من اللقاء الخاص والنيابة الخاصة والوكالة الخاصة، هذا كاذب مهما كان ومهما علت رتبته. زين، الآن نحن أمام وضع لا هناك نائب خاص حتى نروح إلى في قضايانا وحاجاتنا، عندنا مسائل دينية، عندنا مسائل عقائدية، عندنا أمور ترتبط بأحكام الدين، أموال غير ذلك، أخماس، تصرفات، احنا مو ناس هكذا، وإنما مرتبطون ومحكومون بأحكام الله عز وجل. ماكو إمام ظاهر حتى نروح إليه، ماكو نائب خاص أيضا حتى عن طريقه نوصل أشياءنا، فماذا نصنع؟ هل نعمل على أهوائنا؟ كل واحد يتصرف على كيفه. هل المجتمع الشيعي، هالناس الذين حافظوا على دينهم ومذهبهم، يصيروا لأي مغامر يجي يقودهم؟ هل يخضعون لكل صاحب سلطة وقوة أو صاحب أموال وثروة أو غير ذلك، أو أن هناك برنامجا آخر؟ عدم وجود البرنامج مخالف لأصل النظرية الشيعية، نظرية شيعية تقول كما أن النبي محمدا تنطبق عليه قاعدة إنك ميت وإنهم ميتون، فلا بد أن يضع للأمة هاديا مرشدا ترجع إليه في الفتن. وهذا الفرق بين مدرسة الإمامية وبين سائر المدارس الأخرى. سائر المدارس الأخرى تقول لا، الأمر باختيار الناس على كيفهم، شي يريدون يسوون بالشورى بالأكثرية بالقوة، أي واحد يغلب أي واحد يسيطر على اختلاف النظريات. أو أنه لا، لا بد أن يضع ويرسم الطريق. نفس هذا الكلام اللي موجود بالنسبة إلى رسول الله والإمامة ينطبق على موضوع الإمام المهدي. الإمام المهدي غائب، من يقدر نتواصل معه لا مباشرة ولا عن طريق النواب الخاصين، فهل نترك هملا هكذا وسدى؟ كلا. هنا تأتي قضية النيابة العامة التي شرعت من زمان الإمام العسكري عليه السلام حتى الناس يتعودون عليها، وأكدها في كلماته الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعبارات أخرى. فمن الروايات التي جاءت عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال فأما من كان من الفقهاء، فإذا يشترط أن يكون شنو؟ فقيها، مو من أصحاب الأموال، مو مجرد كونه مؤمن، مؤمن على العين والرأس. طيب واحد محسن، فأما من كان من المنفقين، واحد عنده أموال ويتصدق، لا لا، كل هذا في محله احترامهم، لكن هذه المهمة تحتاج إلى صنف خاص. ومو كل طالب علم، مو كل واحد دارس دين، وإنما لابد أن يكون فقيها. الفقيه غير المتفقه، والمتفقه غير طالب العلم. الفقيه على وزن فعيل، نفس الفقه معناه العمق العلمي، أن الإنسان يعلم شيئا بعمق يقال هذا يفقه الشيء. زين، إذا جبتها في صيغة فعيل، فقيه على وزن فعيل، هذه من صيغ المبالغة، مو مجرد يفقه ويعلم، لا، وإنما عنده كثرة في الفقه وشدة في الفقه. فأولا لابد أن يكون من الفقهاء، هذا رتبته العلمية بعد يكفي؟ لا، لأن هذا مؤتمن على الأموال والأعراض وعلى مسار الناس وإلى غيره، لابد أن يكون صائنا لنفسه، سيطر عليها، مو واحد يعطي شوية أموال يخليه ينحرف، مو يعرض عليه شهوة من الشهوات يزل وراها، لا، صائن لنفسه بعد، حافظا لدينه، همه في دنياه ليس منزله وليس وسيلة ركوبه، ولا يحافظ في أقصى ما يصنع على ولده وابنته من المرض، وإنما حافظا لدينه بعد، مخالفا على هواه، لأن هذا مقياس. يقول لك إذا تريد تعرف، حتى هذا فيه روايات، تعرف أن إنسان مؤمن أو لا، وش قد درجة إيمانه، شوف عندما يعرض عليه أمران، في أحدهما هوى وفي أحدهما الآخر مخالفة هوى، حتى لو كان حلال بس ذاك اللي يخالف هواه حتى في الحلال هذا أوثق أن يتبعه الإنسان. وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نظر إلى أمرين نظر أقربهما إلى هواه فخالفه حتى لو كان شيء محلل. زين، مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه وخالقه، هذا بهالصفات للعوام أن يقلدوه. لاحظوا هنا أنا ما حدد اسم، بينما في النيابة الخاصة شنو؟ هناك اسم محدد، عثمان ابن سعيد العمري بتحديد الإمام، فلما قضى نص على ابنه محمد بن عثمان، وهكذا إلى سائر السفراء. هنا ما في اسم، ما في رسم. مثلا عندنا في الأئمة كما ذكرنا المهدي صار نص عليه بأنه من أهل بيتي، صار نص عليه بأنه من ولد فاطمة، صار نص عليه بأنه من ولد الحسين، صار نص عليه بأنه التاسع. هذه كلها نصوص خاصة تحصر في شخص معين، لكن بالنسبة إلى النيابة العامة الذي يحصره هو الصفات. فقيه عند صفات نفسية ودينية وتقوائية كما ذكرنا، وهذا كما قلنا من أول وقبل مجيء الإمام المهدي للإمامة، من أيام الإمام العسكري عليه السلام حتى يهيئ. وهذا يذكر في أن من جملة أعمال الإمام العسكري عليه السلام من جملة أعماله تهيئة المجتمع الشيعي لفكرة الغيبة وفترة الغيبة، وإعداد نظام يرجع إليه شيعة أهل البيت في أثناء غياب الإمام المهدي عجل الله فرجه. فهذا واحد. يجي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وتأتينا توقيعاته أيام النيابة الخاصة، هالسبعين سنة ناقص سنة، يرد فيها جملة من التوجيهات أيضا للنيابة العامة، فيقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواتي حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الذي يروي الأحكام ويعرف الروايات على مستوى الفقاهة بحيث يعرف أنه فقيه، هذا في القضايا الواقعة، في التطورات الجارية، في المسائل المستجدة ارجعوا إليه، وأنا المهدي قد جعلته حجة عليكم، وذلك نابع من كوني حجة لله عز وجل. فصارت قضية النيابة العامة الآن. إذن سالفة أن واحد يقول أنا عيني المهدي، نقول له مسامحة، المهدي لم يعين أحدا، وإنت إذا تصر على هذا الكلام أنت مفترٍ كذاب. أنت تقول أنا متوفرة عند الصفات العامة كما هي متوفرة عند غيري، أهلا وسهلا، لكن أنه أنا بالذات اللي اسمي فلان ابن فلان وكيل ونائب عن الإمام بنيابة خاصة، نقول لقد عرفك الإمام بالافتراء والكذب، ولا يمكن أن نتبع كذابا ولا مفتريا. فهذا بدأ إذن مشوار النيابة العامة. رجوع الناس إلى هؤلاء الفقهاء، قيادة هؤلاء الفقهاء للناس، إدارة هؤلاء الفقهاء للمجتمع هو النظام الذي جعله الإمام العسكري والإمام المهدي لكي يتعامل به الشيعة في زمان غيبة قائم آل محمد. ومن هذا انبثقت وتكرست فكرة التقليد للفقهاء. أساسا التقليد هو فطرة إنسانية، تقليد بمعنى أن يرجع غير العالم في فن إلى العالم في ذلك الفن، فطرة إنسانية ما تحتاج إليه إلى توجيهات شرعية. أنت عندما لا سمح الله تصاب بمرض وقاكم الله وإيانا، أول ما يجي في بالك ما تروح إلى النجار، صحيح؟ ولو كان النجار قريب من بيتك، وإنما تذهب إلى الطبيب. وعندك بناء تريد أن تبنيه، حتى لو واحد قريب من عندك عالم دين خوش يرتل القرآن وخوش يقرأ قراية، بس تقول له مسامحة، البيت إنما يخططه الخبير العارف بالهندسة، فأنا أروح إلى المهندس ولو أنت متدين ومؤمن وأجابوس إيدك، لكن في الهندسة اسمح لي. وهذا مو من اليوم، من تاريخ البشر. عندما بدأ قسم الزراعة كيف كانوا يزرعون؟ أكو واحد منهم أو أكثر عند معرفة بالزراعة راحوا إلى هناك. فكرة هل أن الأنبياء هم الذين علموا البشر مثل هذه الأمور أو غيرهم الكتابة والخياطة والزراعة وكما كان بعض الأنبياء، أو لا هي بالتجارب؟ على أي تقدير الناس في الزراعة يروحون إلى ذاك اللي عندهم عند معرفة بالزراعة ولو ما كان يعرف يقرأ قرآن، واللي يعرف يخيط يرجعون إليه في الخياطة وهكذا؟ فرجوع غير العالم إلى العالم في فنه هاي فطرة إنسانية أصلية، ما تحتاج أن الشرع يجي يقول لنا روح قلده، هاي فطرة الإنسان هكذا. نعم يقدر الشرع يعين إلينا مواصفات، يقول مو كل عالم تروح وراه، قد يكون عالم من حيث التفكير والتدليل إلى آخره، ولكن إنسان قلبه مريض، فد إنسان أخلاقه زعرة، فد إنسان كذا وكذا. لا، فنريد فقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. هنا هذا يمكن لهم أن يرجعوا إليه، أنا الشرع أحدد المواصفات. وأما أصل الرجوع والتقليد وأخذ الأحكام هذا ما يحتاج العقل، هذا يخلي الإنسان يذهب إليه. ما أعرف لغة إنجليزية، عقلي يقول لي روح اتعلم من الخبير في هذه اللغة أو من البرنامج الذي يعلم. فإذا اقترنت قضية النيابة العامة بقضية التقليد، وإن كان التقليد تفتوا إلى هذا المعنى، وإن كان التقليد للمجتهد والفقيه الخبير موجودا حتى في زمان أئمة أهل البيت عليهم السلام، مو من بعد زمان الغيبة، لا كان موجود قبل ذلك ولكن في حدود معينة. الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر كانوا يقولون لأصحابهم كأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة، يعني مسجد النبي، وأفتي الناس فإني أحب أن يرى الناس في شيعتي مثلك، افتيهم. زين، العلماء يقولون هنا لما الإمام يقول إلى هذا افتيهم، معنى ذلك أمضى عمله، معنى ذلك أعطى علامة صح على فعله، وإلا افتيهم بس هم ما لازم يسمعون. لا، ما دام قال افتهم معنى ذلك أنه يجب عليهم أن يأخذوا الفتوى ويعملوا بها. في زمان الإمام الرضا عليه السلام يأتي أحدهم ويقول له إن شقتي بعيدة، طريق بيني وبينك كلش بعيد، أنا من أهل قم وأنت في خراسان، فعمن آخذ معالم ديني؟ عندي مسألة في الصلاة وفي الصوم وغير ذلك وفي المعاملات. فقال خذ من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. لاحظنا المدار على أنه مأمون على الدين والدنيا، والآن الموجود عندك في قم هو هذا الشخص، مدفون في قم من ذلك الزمان، وفي مقبرة معروفة بمقبرة شيخان قريب من الحرم، حرم السيدة المعصومة، رزقنا الله وإياكم الزيارة. فهؤلاء ما يجي يقول له لا ترجع إلى أحد لازم إلي، وإنما يقول لك واحد قريب من عندك في نفس منطقتك، هذا صفته أنه مأمون على الدين والدنيا، من جهة عالم بالدين فهو مأمون، ما يعطي فتاوى من جيبه، ومأمون على الدنيا لا يخون في الأموال وما شابه ذلك. وهكذا بالنسبة إلى غيرهم مما ورد في الروايات وهو كثير. الآن في زمان الغيبة الكبرى هذا الأمر من رجوع غير العالم إلى العالم، والذي يصطلح عليه بعنوان التقليد في هذا الزمان، هذا أمر لم يستحدث بالضبط بعد وفاة الإمام العسكري ولا بعد الغيبة الصغرى، كان موجودا، بل يقول المرحوم مرجع الدين سيد محسن الطباطبائي الحكيم رضوان الله تعالى عليه، لعل بعض الآباء قلدوه في زمانه وكان مرجعا كبيرا، يقول بعض هؤلاء كان عندهم رسالة عملية، شلون الآن عندنا رسائل عملية للفقهاء يجب كذا ويحرم كذا، يقول واحد من أصحاب الإمام الرضا يونس ابن عبد الرحمن وهو من خلص أصحابهم كان لديه رسالة عملية اسمها عمل اليوم والليلة، وش تسوي انت من الليل الى الصبح، صلاتك، اذكارك، وضوءك، اغسالك، غير ذلك، هذه كتب فيها في ذلك الزمان، زمان الامام الرضا. فلذلك نعتقد ان من يأتي ويقول التقليد ما صار لزمان الشيخ الانصاري، يعني قبل مثلا 200 سنة واقل، او ما ادري بعضهم شوية غزر يقول زمان الشيخ المفيد أو زمان كذا، مثل هؤلاء يحتاج لهم أن يقرأوا تاريخ شوية، يحتاج يقرأ رجال شوية، يحتاج يقرأ أحوال الرواة حتى يصل إلى نتائج تخالف ما زعموا. فإذا صار عندنا في فترة زمن الغيبة الكبرى انتهت النيابة الخاصة، بدأت النيابة العامة، أي واحد من الفقهاء انطبقت عليه هذه العناوين فهو مؤهل لأن يكون نائبا عاما، وكلما كان انطباقها عليه بنحو أكبر وأفضل كان أقرب، فإذا كان أفقه من كل أحد بعد هذا يقدم على غيره، إذا كان أورع من كل أحد من الفقهاء يقدم، وهكذا. نحن الآن نعيش في هذا الزمان، والمرجعية الدينية الشيعية التي تعتمد على الفقاهة من جهة، وعلى جملة الصفات التي ذكرت من جهة أخرى، هي مقام النيابة العامة، ومراجع الدين هم نواب عامون للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبقدر ما يقتربون من هذه الصفات ويتميزون فيها تكون نيابتهم أوضح وأصرح من غيرهم. ونحن علينا في هذه الأزمنة إما أن يكون الإنسان مجتهد هو بعد بحاله، لكن هذا أمر لا يمكن، لا يتيسر. الآن نحن نلاحظ بعض المسائل الشرعية الإنسان ما يلحق عليها يحفظها كلها، المسائل العملية مالته، مسائل السفر وكثير السفر وما أدري كذا والقضاء وإلى آخره، يروح يسوي اجتهاد في هذه الأحكام. كم من الطلبة، آلاف عشرات الآلاف في الحوزات العلمية، ويبذلون جهودا كبيرة، ومع ذلك لا يصل إلى الاجتهاد إلا قسم منهم. فإذا هذا الطريق طريق غير ممكن لأكثر الناس، طريق الاحتياط، أن واحد يجي يقول لا أنا ما أبغى أقلد هذا ولا ذاك، احتاط. كل مكان أشك مثلا فيه قصر لو تمام، هم أسوي مرة قصر وهم أسوي مرة تمام، وأكيد واحدة منهم هو الصحيح. لكن هذا الأمر أولا يتوقف على أن يفهم الإنسان موارد الاحتياط ما هي. زين فهمنا في القصر والتمام الاحتياط، زين في الجمعة شو تسوي؟ أكو بعض العلماء يقولون واجب على نحو وجوب العيني، ما يصير إلا الجمعة. عالم آخر يقول لا، وجوب تخير، يصير تصلي الظهر ويصير تصلي الجمعة. عالم ثالث يقول أصلا الجمعة في هذا الزمان حرام، فشون تحتاط هنا مثلا. فأصل معرفة الاحتياط يحتاج إليه إلى علم، وهذا ما يتيسر إلى أكثر الناس. في الحج كثير من الموارد تدور بين أكثر من احتمال، لازم تجيبها الاحتمال وذاك والثالث، وهذا هم فيه عسر وحرج من حيث التنفيذ، ويحتاج إلى قدرة علمية على معرفة موارد الاحتياط، فأيضا هذا غير ممكن. يبقى الاختيار الأخير، وهو أن يقلد الإنسان عالما مجتهدا تنطبق عليه الصفات التي ذكرها الحديث الشريف عن الإمام العسكري الذي ذكرناه في أول الأمر. هذا طريق شرعي، طريق ممضى من الناحية الشرعية، وتوافقه أيضا الفطرة والعقل الإنساني، وما أسهله وما أيسره. ذاك العالم يجهد نفسه، يدئب بحث عشرات السنين حتى يوصل إلى نتيجة حكم شرعي، أنا أخذه جاهز مجهز. وبالمرجعية وهذا النظام، بالإضافة إلى أمور أخر، حفظ مذهب آل محمد. صارت تضحيات كثيرة لهذا المذهب، أموال كثيرة صرفت من أهل الخير في نشر مبادئه، في نشر سيرة أهل البيت، في تعمير المساجد، في إنشاء الحسينيات، في كل ما يرتبط بهذا، هذه كان لها دور مهم، جانب المالي، الجانب العلمي أيضا، علماء، فقهاء، كتاب، مؤلفون نشروا بينوا، كذلك أيضا ما يرتبط بالتضحيات والفداء الذي حصل من شيعة أهل البيت، حافظوا جزاهم الله خير الجزاء على دينهم ومذهبهم، وتعرضوا للأذى وتعرضوا للاضطهاد والظلم في مختلف أدوار التاريخ، لكنهم حافظوا على هذا الدين متمثلين ما نسب إلى الحسين عليه السلام من أنه كما يقول الشاعر: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذه رجالي، في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبيني. والحسين عليه السلام كان واسطة العقد والنجم الأزهر، وإلا سائر الأئمة عليهم السلام أيضا هل ترى منهم إلا مقتولا أو مسموما؟ ما مات منهم سيد حتف أنفه، بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء. ليلة الخادمة، ليلة الإمام الحسن العسكري وشهادته، مسموما وهو في غرة شبابه، 25 سنة، 26 سنة، نحو ذلك. هذا مو موت عادي، وإنما موت بدس السم إليه، كما حصل مع أبيه الهادي وجده الجواد ووالد جده الرضا، وهكذا كما قلنا: بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقان بين الخميسين. لا أكثر من هذا، الزهراء عليها السلام كيف خرجت من هذه الدنيا؟ هل خرجت بميتة طبيعية أو لا؟ كما يقول الشاعر: ما رعوها بل روعوها، ومروا بعلي ملببا كالأسير. أو ذاك الذي يقول: عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين، وأخرجوا كرارها والعاد سود متنها فاستنصرت حسرا، فليتك يا صاحب العصر، فليتك تسمع استنصارها، فقضت وآثار السياط بمتنها، يا ليت عينك عاينت آثارها. لكن هذه الصديقة الطاهرة تنسى آلامها وأحزانها وتبكي على ابنها الحسين. أنا بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب، ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس. كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد، شتتوهم بالفيافي لا يقاون البلد. خالية منهم منازلهم ولا فيها أحد، بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم المصاب. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.